العنصر الثالث للحدود الصحيحة والسليمة في العلاقات هو المسؤولية. من منطلق حق التمايز والاختلاف اللي اتكلمنا عنهم، من منطلق حق التمايز والاختلاف والاستقلال، وأيضا من منطلق حرية التقرير والاختيار وإدارة الحياة الشخصية، من هذه المنطلقات يصبح الإنسان إذن مسؤولا مسؤولية كاملة وتامة عن نفسه وعن حياته زي ما شرحنا سابقا، حتى أنه يعطي حسابا عن حياته كوكيل عليها زي مثل الوزنات متى 25:14-29. فالمسؤولية الكاملة للإنسان عن حياته كوكيل عليها تعني أني أكون مسؤول عن أفكاري وعما أسمح له بالدخول إلى عقلي كل ما أشاهده وأقرأه وأسمعه. يعني ما أقدرش أقول هعمل إيه، يعني ما هو ده اللي لقيته في سكتي، هعمل إيه ما أصلهم هم فتحين التلفزيون، هعمل إيه فهعمل إيه ما أنا معرفش كتب دي بتتجاب منين، هعمل إيه ما أنا معرفش. ما أقدرش أقول كده. ليه؟ لأن الإنسان مسؤول عن أفكاره وعما يسمح له بأن يدخل إلى أفكاره وإلى عقله وعما لا يفعله لكي يدخل إلى عقله أشياء أخرى. فمش مبرر انه ملقاش، مش مبرر انه معرفش، مش مبرر انه اصلا ما سمعناش عن الكتب دي او ما لقيناهاش في دار الثقافة، مش مبرر. انسان مسؤول انه يفعل اشياء لكي يدخل الى عقله افكار معينة، وانه لا يفعل اشياء لكي يوقف اشياء معينة عن الدخول الى عقله، فاذا هو مسؤول عن افكاره. ايضا هذا يعني المسؤولية الكاملة تعني ان الانسان مسؤول عن استخدامه العقله وايضا عن تغييبه لهذا العقل واعطائه اجازة. فهو إنسان مسؤول إن هو يدي لمخه بريك وأجازة، هو مسؤول، ومسؤول أيضا لاستخدامه لعقله في كل شيء وتحليل كل شيء والوصول إلى استنتاجات وخلاصات. إنسان مسؤول عن كلماته، مسؤول عن مشاعري وإنفعالاتي، هذا معنى أن أكون مسؤول مسؤولية كاملة عن حياتي، مسؤول عن مشاعري وإنفعالاتي. ما أقدرش أقول غصب عني، ما مش بإيدي، أصل هو نرفزني، كلمة شائعة جدا جدا جدا، خاطئة جدا جدا جدا. فيش حاجة اسمها ان هو نرفزني، في حاجة اسمها ان انا انفعلت او اتنرفزت. انا ذكرت في وسط السيمينار ده واذكر مرة تانية انه في احد السيمينارات اللي هي عن مبادئ التفكير الصحيح، بنحط قاعدة اساسية هي اسمها ان المشاعر وليدة الافكار. فبما ان الانسان مسؤول عن افكاره فاذا هو مسؤول عن مشاعره. ما فيش حاجة اسمها ان هو نرفزني، لكن انا اتنرفزت لاني فكرت بالطريقة الفلانية لما هو قال لي كذا. دي العبارة الصحيحة. فانا مسؤول عن اني اتنرفزت وقمت اتخانقت لاني انا مسؤول عن افكاري اللي فكرت فيها تجاهه وتجاه الموقف اللي حصل لما هو بين قوسين نرفزني. فمش كلمة نرفزني دي ممكن نمشيها مجازا، لكن إذا كنا بنعني بيها أن أنا مش مسؤول عن انفعالاتي فطبعا نحن مخطئين، نحن مسؤولين عن انفعالاتنا. إنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن حياته أيضا بمعنى أنه مسؤول عن قراراته واختياراته. زي ما قلت قبل كده أغلب اللي احنا بنظن أو بنقول عليه أنه مش اختياري ومش بإيدي، سوف نفاجأ ان احنا المسؤولين عنه بدرجه كبيره. اشياء قليله جدا في الحياه للانسان ما بيبقاش مسؤول عنها فعلا، بتبقى اشياء خارجه عن ارادته، لكن اغلب اللي بيقول عليه ان هو خارج عن ارادته بيبقى فعلا هو مسؤول عنه. مسؤول عن افعالي، مسؤول عن التخطيط لاهدافي والعمل على تحقيقها، مسؤول عن اختياري لعلاقاتي ولمن احب واتزوج. فاذا ايضا ما اقدرش اقول غصب عني جوزوني غصب عني، كلمة دي ما اقدرش اقولها لانها بتتنافى مع فكرة ان الانسان مسؤول عن اختياراته. فكلمة جوزوني غصب عني كلمة غير صحيحة، كلمة غير صحيحة، بقولها في سيمينار من السيمينارات فهذكرها دلوقتي. ان هو قالوا لها هتتجوزي ده يا اما هنكسر دماغك، فهي عندها اختيارين، فهي اختارت انها تتجوز ده وتتلافى ان دماغها تتكسر، فهي عندها الاختيار فهي اختارت. ما تقدرش ان هم جوزوني غصب عني، فهي كانت تقدر انها تموت، اكرم لها من انها تبيع نفسها، طبعا لما تموت اكرم لها من انها تبيع نفسها. فاذا جوزوني غصب عني جملة خاطئة، انا مسؤول عن اختياري لعلاقاتي ولمن احب واتزوج. لكن النقطة اللي احنا بنهرب منها دايما او بناخدش بالنا منها ان كل فعل له ثمن في الحياة. فاذا انا اخترت اني لا اتزوج هذا الشخص غير مقتنع به ففي ثمن، بس احنا عايزين نهرب من الثمن ده. الثمن ده ان هم هيكسروا دماغي. طب ما يكسروا دماغي المشكلة، هيموتوني المشكلة لما اموت. لكن في مشكلة طبعا لما اتجوز واحد انا مش مقتنع به، الموت يبقى افضل طبعا بالتأكيد. مسؤول عما أختار أن أفعله مع الآخرين، وما أسمح أو لا أسمح للآخرين بأن يفعلوه معنا. فأنا مش بس مسؤول عن أني أختار أنا هعمل إيه معك، لكن أنا مسؤول كمان عن قد إيه أسمح لك أنك أنت تعمل معايا. فدي حتة تريكي يعني، صعبة شوية، مش واضحة. الإنسان عنده كم كبير من المسؤولية نحو أنه يخلي الناس تعمل معاه أشياء وتتعامل معاه بطريقة معينة، أو أنها تتعامل معاه بطريقة أخرى. إنسان عنده القدرة أنه مسؤول عن أنه يرسم للناس حدود، هي دي الكلمة، يرسم للناس حدود أنه أنت ما تقدرش تقول لي كده، ما تقدرش تعاملني بأكتر من كده، دي حدودك معايا، ما تقدرش أنك تدخل أكتر من كده. فأنا مسؤول أني أسمح لك أنك تضربني أو ما تضربنيش، أنا مسؤول أني أسمح لك تعمل إيه. طبعا بدرجة كبيرة، مش عايز أقول مطلقة طبعا، ما فيش شيء مطلق، بس بدرجة كبيرة أنا مسؤول أني أسمح لك لغاية فين هتعمل معايا. مفيش حاجة اسمها أنا لا حول ولا قوة تماما 100%، لا مفيش حاجة اسمها كده. أنا مسؤول أني لغاية فين أخليك تعدي حدودك معايا. فأنت لما تعدي حدودك معايا، أيوة أنت غلطان، بس أنا مسؤول أن أنا سبتك تعدي حدودك معايا. وده اللي استخدمناه في المثالين اللي فاتوا بتاع الزوجة اللي زوجها بيدخن، الزوجة اللي جوزها بيأذيها أو بيأذي أولادها. هي مسؤولة أنها ما تسمحلوش أنه يدخن جوه البيت قصاد الأولاد، مسؤولة أنها ما تسمحلوش أنه هو يأذيها يمد إيده عليها أو على عيالها، هي مسؤولة. إزاي ما تسمحلوش؟ إزاي؟ في طرق كتير أنها ما تسمحلوش. مرة تانية طبعا مش بنتكلم عن أمور مطلقة لكن بدرجة كبيرة. مسؤول عن حفظ حقوقي أو اختياري للتخلي عن أي منها. مسؤول عن نشاطاتي وعملي ومهاراتي ومواهبي وماذا أفعل بهم. مسؤول عن وقتي وكيفية التصرف فيه. مسؤول عن أموالي وممتلكاتي وكيفية التصرف فيها. مسؤول عن حياتي الروحية. مسؤول عن جسدي وكيف أستخدمه وأحافظ عليه أو أهمله إلى آخره. إذن هذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يلقي بمسؤولية أي مفرد من مفردات حياته على شخص آخر أو على ظروف ما. الإنسان ما يقدرش يلمي مسؤولية حياته على الظروف أو على الآخرين، ولا أنه يأخذ من احتياجات الآخرين أو ظروف الحياة الصعبة مبرر لتقاعسه عن أداء مسؤوليته وواجباته ناحية نفسه وناحية حياته، أولا كوكالة أوكلها الله إليه أو أوكله عليها. زي مثال، زي أن الإنسان يدي وقت زايد غير مخطط ليه للاهتمام بمشاكل الآخرين ومساعدتهم على حساب وقته أمام الله مع الله واهتمامه بأسرته. لأن الإنسان طبعا مش هيقدر يزود اليوم عن 24 ساعة، ده اللي الله حدده في حدود مش هيقدر يزوده. فلو الإنسان تحت أي شعار من المحبة أو التضحية زي ما شفنا في قصة سلوى مع فاتن ومع صفاء لو فاكرين، لو الإنسان تحت هذه الشعارات أهمل وضحى وأثر من ناحية وكالته عن نفسه تجاه نفسه وتجاه أولاده زي ما سلوى عملت مع مامتها ومع فاتن ومع صفاء، سابت الهدوم بنتها علشان مامتها وسابت البريك بتاع الغداء علشان فاتن وسابت الوقت الكوايت تايم اللي كانت هتاخده في المؤتمر علشان صفاء، فهي بتضحي وبتخدم، بس ده مش مبرر انها تسيب نفسها على حساب وقتها مع نفسها ومع الله واهتمامها بأسرتها. فالإنسان مسؤول على أي مفرد من مفردات حياته مهما كانت الظروف، وما يقدرش الإنسان يتخذ من احتياجات الآخرين أو ظروف الحياة الصعبة مبرر لأنه يتقاعس عن أنه يؤدي واجبه نحو نفسه نحو حياته التي هي وكالته الأولى اللي أوكلها الله إليه. هنا هسيب لكم اقتباس برضو طويل من خواطر الأب هنري نوين، مش هقراه لأنه طويل والوقت مش هيسمح، فهسيبه لكم هتقروه بعنوان مكانك الخاص وسط مجتمعك. هاخد جملة واحدة أو جملتين منه بيقول فيهم هنري نوين: قد تحتاج إلى أشياء لا يستطيع مجتمعك أن يقدمها لك، مثل هذه الأشياء تحتم عليك أن تبتعد عن الآخرين من وقت إلى آخر، وهذا لا يعني أنك أناني أو غير اجتماعي أو غير سوي بشكل أو بآخر. أقول الجملة الأخيرة مرة تانية: مثل هذه الأشياء تحتم عليك أن تبتعد عن الآخرين من وقت إلى آخر، وهذا لا يعني أنك أناني أو غير اجتماعي أو غير سوي بشكل أو بآخر. فتقرون الاقتباس أو الخاطر ده من خواطر هنري نوين لوحدكم. وأني لنقطة تانية في المسؤولية. أوكي، المسؤولية أيضا تعني أن الشخص لابد أن يتحمل تبعات ونتائج اختياراته الحرة. إذا كان الإنسان عنده القدرة على الاختيار وله الحق في أن يقرر مصيره، فالمسؤولية أيضا تعني أن أنا أتحمل نتائج وتبعات اختياراتي الحرة دي، أنا اللي أتحملها مش حد غير اللي يتحملها. وإلا حصل خلل في أحد أهم قوانين ونواميس الحياة اللي وضعها الله. إيه هو القانون ده؟ هو قانون السببية، cause and effect، السببية، السبب والنتيجة، أنه دائما في سبب أو مسبب يؤتي بنتيجة ما، وأي نتيجة بتأتي بتأتي لسبب ما أتى بها. ده اللي بيسميه كتاب الزرع والحصاد في غلاطية 6:7، بمعنى أن النتائج أو الحصاد لابد أن تتبع السبب أو الزرع في تناسب مطرد. فلازم كل زرع له حصاد، ولازم اللي يزرع يحصد ما زرعه. إذن كل سبب أو كل مسبب لابد أن يأتي بنتائج، ولازم الإنسان يتحمل نتائج ما تسبب فيه. المسؤولية بتعني أن الإنسان يتحمل نتائج اختياراته وما تسببت فيه هذه الاختيارات. قانون السببية هو اللي بيقول الجمل الآتية الشهيرة: إن من جد وجد، ومن يذاكر ينجح، ومن أهمل خسر، ومن لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. سالونيكي الثانية 3:10. فإذا دائما هناك مسبب يؤتي بنتيجة ما، عندما يذاكر الشخص ينجح، عندما يجد يجد، عندما يهمل يخسر، عندما لا يشتغل لا يأكل. لازم نعرف أن الله خلق الكون في اتزان شديد بالغ التعقيد، واللي بيحفظ للكون ده اتزانه هو النواميس الطبيعية دي اللي الله وضعها، سواء للفيزياء أو الكيمياء أو الفلك أو حتى العلاقات البشر ببعضهم أو علاقات البشر بالأشياء وبالطبيعة. فهنا بنشوف تطبيق تاني للحدود غير السوية وغير المتزنة في العلاقات. إيه هو التطبيق ده؟ إنه لما يتدخل إنسان في حياة إنسان آخر مرة أخرى وتالتة ورابعة تحت أي شعار أو تحت أي ثوب خادع وجذاب من هذه الشعارات، الحب والخوف على المصلحة وإلى آخره، عندما يتدخل إنسان في حياة إنسان آخر ليمنع بين تحمل هذا الآخر لنتائج معينة هو تسبب فيها الآخر ده، فمجرد التدخل ده للحيلولة ما بين ان الشخص صاحبي او صديقي او ابني او زوجي ده يتحمل نتائج تصرفاته، مجرد تدخلي عشان امنعه من انه يتحمل هذه النتائج، ده في حد ذاته تعدي واضح واعتراض لقانون السببية. إذن لن يخلو من وقوع نتائج اخرى وهي اضرار معينة في المستقبل، مهما كانت نظرتنا الإنسانية بتشوف عكس ذلك، لأن مجرد تدخل الإنسان الآخر عشان يحمي إنسان تاني من أنه يتحمل نتيجة خطأه، فده في حد ذاته مسبب سوف ينتج نتيجة أخرى. بنشوف طبعا مثال واضح لكده، علشان لو النقطة دي مش واضحة أو صعبة الأمثال اللي جاية هتشرحها. تدخل الأم المفرطة في حماية الابن، الأوفر بروتكتيف، الأم اللي مفرطة في حماية ابنها، تخاف عليه قوي، أو الأم اللي بتدلل ابنها، يعني بتدلع ابنها أو عندها تدليل زائد للابن. فتدخل الأم دي في حياة الابن في كل مرة الابن لازم يتحمل فيها مسؤولية معينة أو عقاب معين أو عاقبة معينة نتيجة خطأ هو ارتكبه. يعني قالت له انك لو ما كلتش الاكل ده في ميعاده، ببساطه حته بقى من دروس التربيه، لو ما كلتش الاكل في الميعاد فانت مش هتاكل غير في الميعاد اللي جاي، لازم تاكل. الولد زرجين ومش عايز ياكل، ما كلش، سابته. بعد شويه قعد يعيط له جعان وعايز شوكولاته او عايز ياكل او اي حاجه، صعب عليها، حرام، هتعمل ايه؟ فتدخلت ومنعته من انه يتحمل نتيجه اختياره حتى هو عنده 5 سنين. هو ده ان الاخر اخر بالنسبة لي، حتى وهو لازال طفل هو اخر. فهو اختار انه ما ياكلش في الميعاد، وقعد يصوت ويعيط ويخبط وعايز الحلويات، وهي طبعا ام المفروض انها متعلمة ومثقفة فمش هتضربه، ماشي، ومش هتمسكه تحت ايدها وتلوي دراعه وتفتح له بقه وتأكله بالعافية زي ما بيحصل طبعا مع الكل. فسابته مش هياكل. لما يجي يجوع بعد ساعة، بعد ساعتين ومعاد الوجبة التانية ما جاش، مفروض تسيبه يجوع ويعيط. لما ما يجوعش ويعيط، لما تسيبوش يجوع ويعيط وهي تتدخل وتديله الشوكولاتة أو تجيب له الأكل بعد نص ساعة اللي مرضاش يأكل في الوقت، هي هنا تدخلت وحميته من أنه يتحمل نتيجة اختياراته. فهو صغير قوي، عنده 5-6-7-8 سنين، بس هو اتعلم مبكرا انه ممكن يغلط من غير ما يكون في نتيجه، لان في واحد غيره هو اللي هيشيل النتيجه. فالنتيجه ان هي تقوم تسخن الاكل تاني وتجيبه وتحطه على السفره عشان هو ما رضاش ياكل في الوقت الفلاني، وهكذا. فطبعا مش عايزين نتبحر في قصص التربيه، لكن ده مثال عشان اشرح ان التدخل الام المفرطه في حمايه الابن والمدللة اللي عندها تدليل زائد للابن في كل مرة يجب على الابن انه يتحمل مسؤولية او عقاب او عاقبة معينة لقرار خده او خطأ ارتكبه، فالتدخل ده للحيلولة بين تحمل الابن مسؤولياته وعواقب افعاله في الحياة تحت شعار الحب طبعا، صعبان عليها وخايف عليها عيني. فالتدخل ده لابد ان هو سيؤدي الى إفكت آخر، هو في حد ذاته كوز، هو في حد ذاته سبب سيؤدي إلى نتيجة سيئة بالطبع. مثل تاني بنشوفه في الزوج والزوجة أو الخطيب والخطيبة أو الشخص اللي بيحب صاحبه وبيحب خطيبته أو صديقته، فتدخل المحب لمنع المحبوب أو الأم العادية حتى لمنع الابن بدون تدليل أو أوفر بروتكشن، بدون حماية زايدة أو تدليل، تدخل الأم العادية لمنع الابن أو المحب لمنع المحبوب من أنه يتحمل نتيجة حقيقية صعبة لخطأ هو ارتكبه، هو ده اعتراض لقانون السببية ولازم هيبقى له نتيجة أيضا. فمثل هذا التدخل سيؤتي بالابن أو المحبوب إلى حال من 6 أحوال أسوأ، ما أعتقدش أن في حال سابع ليهم. 1، يما أن الشخص ده النتيجة تكون أنه هو هيبقى غير مسؤول، هيتعامل أنه يبقى غير مسؤول، بما أن في حد تاني بيشيل المسؤولية بداله يبقى هو يشيل مسؤولية نفسه ليه، فإذا هيتعلم أنه يكون غير مسؤول. 2، ممكن يكون شخص اعتمادي، هيتعلم أنه يعتمد على الآخرين، أن الآخرين لازم هم يعملوا له الواجب بتاعه اللي هو كان مفروض يعمله، بس بما أنه مرة والتانية كل مرة ما بعملهوش، مامته بتعمله له قبل ما يتضرب في المدرسة عشان حرام ما يتضربش أو يتعاقب، فإذا هو يفضل معتمد دايما على أن الآخرين، بقى مش هتبقى مامته، بعد كده هتبقى مراته، هيبقى زميله في الشغل وهيبقى صاحبه، أن الآخرين هم يعملوا له واجباته، هو لا يؤدي واجباته في الحياة. فشخص اعتمادي. 3، أن يكون شخص مصاب بالإحساس بالنقص والقصور والعجز، ده واحدة من الأحوال اللي ممكن تأتي كنتيجة لكسر قانون السببية، كسر قانون الزرع والحصاد، الكوز والإفكت، إن الشخص يشعر بالنقص. أيوة يشعر بالنقص طبعا، لما يكون مفروض عليه إنه يشيل واجب أو التمن لأفعاله واختياراته على كتفه، ودائما التمن ده حد غيره بيشيلهوله، فغالبا في رسالة بتوصله إن أنت مش قد إنك تشيل، أنت أقل، أنت ضعيف، أنت أصغر، أنت ناقص، أنت قاصر، أنت فيك حاجة معينة، أنت عاجز، فإحنا دايما إحنا اللي هنعمل السندوتشات بدالك، إنها دايما إحنا اللي هنشيل الأطباق بدالك، إحنا دايما إحنا اللي هنروح نتكلم مع الأبلة بدالك، إحنا دايما إحنا، فدائما إذن هو لا يستطيع إن هو يواجه الحياة دي لوحده، إذن هو أقل من هذه الحياة فواحدة من الأحوال الـ3 الـ6 اللي ممكن يصل إليها الإنسان كنتيجة للتدخل الآخر في تحمل المسؤولية أنه يصاب بالنقص والقصور والعجز. النتيجة الرابعة أنه يتحول إلى أن يكون شخص استغلالي أناني وربما نرجسي حتى غارق في حب النفس في حب الذات، لأنه سيرى الآخرين أنهم مجرد أدوات وخدم وجواري وجدوا في الحياة لكي يؤدوا له واجباته في الحياة، فيتحول إلى الاستغلالية والانتهازية والأنانية وربما النرجسية. النتيجة الخامسة اللي ممكن يصل إليها الإنسان أنه يبقى شخص انفعالي، انفعالي impulsive اللي هو احنا بالبلدي كده بنسميه ده عاطفي زيادة أصله، انفعالي يفتقر إلى ضبط النفس، فعلى طول بسرعة أي حاجة بيحس بيها بيقوم جاري وراها، لأنه الشخص الانفعالي اللي ما بيضبطش نفسه هو شخص ما شلش مسؤوليته من وقت ما كان مفروض يشيل الطبق أو يأكل الأكل في معاده، فهو ما شلش مسؤولية حاجة في الحياة، فهو اللي يحس بيه هيعمله. في وصلة غريبة في الحتة دي بس مش قادر أشرحها دلوقتي. آخر حال ممكن يوصل له أنه ببساطة يستمر في ارتكاب الخطأ طالما أن الخطأ ملوش ثمن، وطالما الخطأ ملوش ثمن فهو مش هيتعلم عمره من أخطائه، فهو يغلط تاني. منطقية وبسيطة جدا بالنسبة للإنسان ما بعد السقوط اللي هو أنا وإنت وكل واحد فينا، منطقية جدا بالنسبة للإنسان ما بعد السقوط، إذا كنت لما أغلط ما بدفعش تمن، طب إيه اللي يمنعني أن أغلط؟ ليه ما أغلطش إذا كان ما فيش تمن للغلط؟ مثل آخر بنشوف ده نفس الشيء بيدوس مع الشخص المدمن والمقامر والشخص الدائم الاستدانة اللي بيستلف على طول، الشخص النصاب، لأنه دايما بيتدخل شخص آخر، وغالبا في ماضي هتلاقي دايما شخص آخر اتدخل، وفي المضارع لازال بيتدخل أشخاص آخرين فاكرين أنهم بيحبوه، يظنوا أنهم يحبونه فيتدخل الأشخاص الآخرين عشان يعالجوا النتائج بدل منه، فدايما يدفعوا هم بداله، فدايما هم يستلفوا له ويسددوا الديون بتاعته، فدايما هم لما يسرق المدمن بالذات لما يسرق عشان يجيب ثمن المخدرات بتاعته ويدخل التخشيبة يقوم على طول لأبوهم ويدفعوا له ويطلعوا له لأنه حرام هيسيبوا الولد في السجن، فهو دايما هيفضل يسرق، فهو دايما هيفضل ينصب، فدايما هيفضل يستدين. وده كلاسيك شائع ونموذجي في حالة المدمن والمقامر وشخص دائم الاستدانة، لأنه ما بيدفعش الثمن. يمكن ببساطة يمكن الحل الوحيد ربما للمدمن بالذات والمقامر والشخص المخادع بهذه الطريقة أنه يدفع الثمن مرة ويدخل السجن، رغم أن ده يبقى صعب جدا على ذويه، بس هي مشكلة أن ذويه لا يسمحوا بأن الشخص ده يدفع الثمن، فدايما مش هيسيبه يدخل السجن، دايما هم اللي يدفعوا الثمن، فدايما هو هيكرر نفس المشكلة، وده اللي شفناه في حالة جون وهنجيلها حالا. فإذا ما يحدث دائما أن الشخص المنحرف يستمر في انحرافه طالما أنه لا يكلفه انحرافه هذا الثمن، بل أن هناك شخص آخر يدفع دائما بدل منه هذا الثمن، فليه ما يستمرش يعمل اللي هو عايزه. فنأتي لقصة جون الخطوة المرة اللي فاتت مع والديه، وأقرب سرعة علشان التسجيل طبعا قصة دي. بيقول نفس الكاتبان بتوع قصة سلوى في كتاب باوندريز الحدود، هنري كلاود وجون تاونسند: حضر إلي والدي شاب في 25 من عمره يسألون من أجل أمر اعتدت سماعه من جميع الأباء. فالكاتب هنا طبعا هو مشير كونسلر وجاي له أبو أم بتوع واحد اسمه جون. إيه هو الأمر اللي هو تعود على سماعه اللي بيجوا دايما الوالدين علشانه؟ هو أن أصلح من حال ابنهم جون. وعندما سألتهم وأين جون؟ طب فين جون؟ قالوا له هو أصله مش عايز يجي، لا يرغب في الحضور لأنه لا يعتقد أن لديه مشكلة. فالكونسلر جاوب فأجبتهم ربما يكون على حق، فبدت عليهم علامات الدهشة، فطلبت منهم أن يحكوا لي قصة جون. استغربوا طبعا، يعني ممكن جون يكون عنده حق ما عندوش مشكلة؟ فقلت لهم طب حكوا لي حكاية جون. فأخذوا يسردون لي تاريخ المشكلة والتي بدأت منذ طفولته، وقالوا لم يكن جون بذلك الشخص الساذج الذي يمكن خداعه بسهولة، وفي السنوات الأخيرة بدأت تظهر عليه مشاكل تعاطي المكيفات مع عدم الانتظام في الدراسة. كانت محبة الوالدين الشديدة لابنهم وقلبهما المكسور بسبب الطريقة التي كان يحيا بها واضحة جدا. لقد حاولوا بكل الطرق التي يعرفونها أن يغيروا من ابنهم ليحيا حياة مسؤولة. هو ده اعتراض والتدخل في مبدأ السببية وناموس السببية، إن هم حاولوا دايماً إن هم يتدخلوا ويغيروا ويعالجوا طبعاً بحسب طريقتهم سلوك ابنهم جون، ولكن كل محاولاتهم بقت بالفشل، واستمر الابن في تعاطيه المكيفات وفي رفضه للالتزام وتحمل مسؤولية أفعاله، علاوة على ارتباطه بمجموعة من الشباب المشكوك في سلوكهم. وأضاف الوالدين بأن كل طلبات جون كانت مجابة، فلديه وفرة من المال، وبهذا لم يكن مضطرا للعمل بالعطلة الصيفية لتوفير المال لتغطية مصاريفه الشخصية بره. طبعا في سن الجامعة لازم الشخص يشتغل ويدفع هو مصاريف الكلية بتاعته، مش زي هنا. أضاف الوالدين بأن كل طلباتهم عندهم فلوس كتيرة، فجون مش محتاج يشتغل عشان يدفع الكلية بتاعته، هم هيدفعوا له، مش مضطر يشتغل عشان يجيب مصاريف الكلية، الأمر الذي كان يمكنه من التفرغ للدراسة والاستمتاع بحياته الاجتماعية. وعندما تم فصله من أحد المعاهد، لكن واضح أن الفلوس دي ما خلتوش يلتزم ويذاكر، فاتفصل مرة من كلية وأبدى عدم رغبته في العودة إلى ذلك المعهد، كان الوالدين فأتم الاستعداد لعمل أي شيء لإلحاقه بمعهد آخر قد يكون أفضل له. فطبعا جاوبهم الكاتب المشير وقال لهم: أعتقد الآن أن ابنكم كان على حق فعلا، فإنه بالفعل ليس لديه مشكلة. لو كان الوقت يسمع أحب أسألكم طبعا ونتناقش فيها زي حالة سلوى، وما فين المشكلة؟ إزاي جون ما عندوش مشكلة؟ في الوقت طبعا بقيتوا فاهمين أن في تدخل حصل في قانون السببية، فجون ما بيدفعش تمن أي حاجة. طب هو يتعب ليه؟ هم يدفعوا تمن بالضبط. أخذت الدهشة، بنكمل القصة، أخذت الدهشة والدي جون، هيجاوب بقى المشير دلوقتي، أخذت الدهشة والدي جون فترة من الزمن. إيه تستغربوا يعني إيه جون ما عندوش مشكلة؟ أخيرا قال الوالد: هل ما سمعته صحيح؟ أتعتقد فعلا أن ابننا ليس لديه مشكلة؟ فالمشير جاوب فأجابته: نعم، ليس لدى ابنكم مشكلة، بل أنتم من لديه المشكلة، فهو يستطيع أن يفعل كل ما يريده من دون أن يواجه أي صعوبة في ذلك على الإطلاق، فأنتم من تقومون بتوفير المال له وتقلقون وتغتاظون وتخططون وتفنون أنفسكم حتى يستمتع هو بحياته، أما هو فليس لديه أي مشكلة على الإطلاق، لأنكم حملتم المشكلة نيابة عنه. هي دي الكلمة المفتاحية، أنتم شلتوا المشكلة بدل فهو ما عندوش مشكلة، فبيعمل اللي هو عايزه وبيدفعش أي ثمن. كمل الكاتب: كان يجب أن تكون تلك المشكلة مشكلته هو، ولكن كما هو واضح الآن أنها أصبحت مشكلتكم أنتم. والآن هل تريدون أن أساعدكم لتساعدوا ابنكم في أن تكون لديه بعض المشاكل؟ بالضبط كده. فأخذوا يحملقون فيا كأني مختل عقليا، بيقول الكاتب، بصوله كأنه مجنون، ولكن بعد لحظات بدأت تظهر في عيونهم علامات التفكير العميق، وسألت الأم: ماذا تقصد بقولك أن نساعده في أن تكون لديه بعض المشاكل؟ بيكمل الكاتب: فابتديت أوضح الأمر لهم وقلت: أعتقد أن الحل المشكلة جون هو محاولة وضع بعض الحدود له، بحيث أن تصرفاته تسبب له هو المشاكل وليس لكم. القانون بتاع السببية cause وإفكت، إن تصرفاته تسبب له المشاكل ما تسبب لكوش أنتم، لازم هو يأتي عليه هذه المسؤولية. الإنسان يكون مسؤول إن هو يأتي عليه نتائج أفعاله، مش حد غيره اللي يشيلها بداله. المهم الأب جاوب وقال: ماذا تقصد بكلمة الحدود؟ فأجبته: دعنا نفكر في المشكلة بهذه الطريقة، خلينا نبص لها بالطريقة دي. هنفترض إن جون هو جار لك، وهو لا يحرص أبدا على ري حديقته التي لا يفصلها عن حديقتك أي سور أي سياج، طبعا البيوت هناك كلها فيها جناين يعني. وعندما تقوم أنت بتشغيل نظام الري الميكانيكي الذي في حديقتك، رشاشات الماء اللي في جنينتك أنت، يتساقط الماء في أرضه هو، بعد وقت سوف تجد أن أرضك يصيبها الجفاف وتموت الحشائش المزروعة بها، بينما ينظر جون إلى أرضه الخضراء الجميلة ويفكر في نفسه ويقول: إن أرضي على ما يرام، كله تمام. هو ده بالضبط الأسلوب الذي به يحيى ابنكم، فبالرغم من أنه لا يبذل مجهود في المذاكرة ولا يشغل تفكيره بالتخطيط لحياته ولا يعمل شيئا لنفسه، فإنه ينعم بمكان جميل يعيش فيه ومال وفير ويتمتع بكل الحقوق التي من حق أي فرد في الأسرة يقوم بواجباته. فإذا قمت بوضع سياج صور يعني يوضح حدود حضرتك، واخدين بالكم من التشبيه هنا الاستعارة المكنية، فإذا قمت بوضع سياج يوضح حدود حضرتك بشكل أفضل، وقمت بإصلاح نظام الري الميكانيكي الخاص بك بحيث يتساقط الماء في حضرتك أنت ولم يهتم هو بري حديقته، النتيجة تكون إيه؟ ستكون النتيجة أنه سوف يجد نفسه يعيش في حديقة تنتشر فيها الفوضى والقذارة ولن يحتمل أن يبقى بها. من الواضح الآن أن ابنكم يتمتع بقدر كبير من عدم تحمل المسؤولية ويحيي حياة رغدة في نفس الوقت، في حين تتحملون أنتم كل المسؤولية وتحيون في تعاسة، فوضع بعض الحدود له سوف يفي بالغرض. فأنا أعتقد أنكم بحاجة لوضع سياج حول حياتكم لتبعدوا مشكلاته عن حديقتكم أنتم، لكي تظل في حديقته هو لأنها تخصه هو. فالأب جاوب إجابة كلاسيكية مشهورة شائعة يعني، وقال له مش شايف أن التوقف عن مساعدته يعتبر شيء من القسوة؟ مش قسوة أن أنا ما ساعدوش، ده ابني. فالكونسلر المشير رد بسؤال ماهر جدا، وهل مساعدتكم له سعادته فعلا؟ فالأب بيقول له مش دي قسوة ان انا يعني عايزني ما ساعدوش. فقال له طب هي مساعدتك ليه السنين اللي فاتت ساعدته فعلا؟ قال هو مستمر زي ما هو. هنا اتفهم الموضوع واصبح واضح، فاوضحت نظرات الأب انه قد بدأ يستوعب ما اقصده، ابتدى يفهم بقى. فبتنتهي هنا القصة بتاع جون، وده بيورينا مثال للضرر البالغ والخلل الذي يحدثه تدخل الإنسان في حدود مسؤولية الإنسان الآخر وكسره لقانون السببية في الحياة. وأن الله لم يخلق هذه القوانين اعتباطا، القوانين بتضبط نظام الحياة زي قانون الجاذبية بالضبط، تماما زي ما في الفيزياء والكيمياء والفلك، قوانين التعاملات الإنسانية الله هو اللي وضعها برضه. ما يزرعه الإنسان لابد أن يحصده. لما أنا أقف في الطريق وأمنعك من أنك تحصد نتيجة ما تزرعه عشان أنا بحبك، فربما ده بيكون أكتر شيء مدمر ليك أنا بعمله. ربما أفضل شيء أن أتركك في بعض الأحيان أنك تتحمل مسؤولية أفعالك، لأن هذه هي الحياة وهذه هي قوانين الله، أن الإنسان مسؤول عن حياته واختياراته، وما يزرعه الإنسان لابد أن يحصده هو.